actually involved in the team. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى مولانا وصاحبنا بقية الله أرواحنا وأرواح العالمين بتراب نختمه بفداء. الدرس الثمانون، عنوان الدرس تعريف المعدن. الدرس الماضي والدرس السابق تحدثنا حول المعدن وحول وجوب الخمس في المعدن أو فيما يستخرج من المعدن، وتحدثنا كما تحدثنا قلنا أن تعلق الخمس بما يستخرج من المعدن بعنوان المعدن مما لا خلاف فيه، مما لا خلاف ولا إشكال في أصل تعلق الخمس بالمعدن بعنوان المعدن لا بعنوان مبتغى الربح ومبتغى الفائدة. تعلق الخمس بالمعدن فهذا العنوان بالعنوان الأصلي المعدن مما لا خلاف فيه بين الفقهاء، حتى لا خلاف فيه بين الفقهاء المسلمين شيعة وسنة،
أورد اتفاق الفقهاء.
وإنما الخلاف وإنما الكلام إنما الكلام وإنما الخلاف في تعريف المعدن وتعيين الملاك في تشخيص مصادق المعدن، إنما الخلاف في هذا الجانب. موضع النزاع ليس موضع النزاع تعلق الخمس بالمعدن، بل إن موضع النزاع هو الملاك، البحث عن الملاك في تشخيص مصادق المعدن. وطبعا تشخيص المصادق يحتاج إلى تعريف جامع. أولا لا بد أن نهتم ببيان تعريف جامع للمعدن ثم نطبقه على المصادق. فإذا بناء على ذلك لا بد لنا من البحث حول
تعريف المعدن
كي نستطيع أن نعين ملاكا واحدا لتشخيص مصادق المعدن. من الواضح أنتم تعرفون أن البحث في هذا الجانب في تعريف المعدن وفي تعيين الملاك، إن هذا الأمر لا يخرج، تعيين الملاك لا يخرج عن الأمرين، إما لا بد من القول بأن الملاك ملاك شرعي وإما الملاك ملاك عرفي، يعني العرف أو الشرع. إما نصل إلى هذه النقطة أن الشرع مضافا إلى بيان الحكم اهتم ببيان مثل ورد في الروايات ورد في القرآن الكريم في كلمات المعصومين عليهم الصلاة والسلام، إذا ورد في كلماتهم فنقول الملاك ملاك شرعي، يعني الإمام قد عين هذا هو المعدن وذاك ليس معدنا. وأما إذا لم يبين في الروايات والأئمة المعصومين لم يهتموا والشارع لم يبين مستاقا للمعدن فيظهر انه ان الشارع قد حول الموضوع وقد فضل الموضوع الى العرف، ولا بد من تشخيص عرفي وملاج.
على اي حال، على كل حال،
هذا هو موضوع النظام. وكما تحدثت في الجلسه الماضيه قلت كذلك يوجد موضع النزاع، موضع آخر للنزاع، والموضع الآخر للنزاع تطبيق كذلك هذا الخلاف كذلك في تعيين ممكن أن ندرجه في التعريب في تعيين وتشخيص المصادر، لأن الخلاف في أن المعدن هل يستر المعدن الذي يجو فيه الخبز، هل يسرق على ما يستخرج من باطن الأرض أو يطلق ويسرق على ما يجمع ويخاص من سطح الأرض. إنما الخلاف في ذلك، كذلك هذا الخلاف موجود بين الفقهاء. وكذلك الخلاف الثاني في نفس الموضع، الخلاف الثاني بين هذين الموردين، هذين الجهتين، هل يسبق المعدن اسم المعدن وعنوان المعدن. التفتوا الآن، نتحدث عن وجوب الخبز في المعدن بعنوان المعدن، لذلك هل يسبق هذا العنوان، هل يسبق هذا العنوان على ما يستخرج من جنس الأرض أو ما يستخرج من غير جنس الأرض. يعني المعدن لابد أن يكون من غير جنس الأرض أو أحيانا من جنس الأرض، لا إشكال في أنه من جنس الأرض. كل هذه الموارد موضع النزاع مرتبط بتعريف المعدن وتطبيقه على المصادر وتشخيص المصادر، بعبارة أخرى في تعيين الملاك وتشخيص
تعيين الملاك في تشخيص المصادر. فلذلك
لا بد أن نبحث حول تعريف المعدن وتعيين الملاج. في هذا البحث اولا نلتفت الى كلمات اهل اللغه. اولا في تعريف المعدن نلتفت الى كلمات اهل اللغه، لاننا نعتبر يعني يعتبر كلمات اهل اللغه، يعتبر اهل اللغه انهم هم الخبر في تعيين وتشخيص كلمات العرف وبيان العرف اللغوي. إذا يبين معنى اللغة، أنتم تعرفون أهل اللغة واللغويون ينقسمون إلى أقسام، قسم منهم فقط ارتكازهم واهتمامهم بتبيين الأصل اللغوي، الأصل في هذه المادة وفي هذه المفردة. لكن البعض مثلا كالفيومي في مصباح المنير، ولكن البعض بعض أهل اللغة يهتمون فقط ببيان موارد الاستعمال، موارد الاستعمال، والبعض الآخر اهتموا بالجمع بين بيان الأصل وموارد الاستعمال. كذلك يوجد قسم آخر، هؤلاء قد اهتموا بتطبيق الكلمات والمفردات اللغوية على الأحاديث أو على القرآن، على ما وردت في القرآن. مثلا الراقب الإصفهاني هو اهتمامه تبيين المفردات القرآنية، ودائما يطبق المفردات على الكلمات القرآنية. وكذلك مجمع البحرين الطريهي في مجمع البحرين في عند الشيعة عندنا عند الإمامية، وكذلك ابن أثير عند أهل السنة، ابن أثير عند أهل السنة عند العامة، والطريهي عند الشيعة، هما يطبقان المفردات اللغوية على الأحاديث، على ما ورد في الأحاديث، الطريهي عند الشيعة وابن الأثير عند أهل السنة. على أي حال خصوصا الذين يهتمون بتطبيق ذكر موارد الاستعمال،
والتثبيت في الأحاديث وفي القرآن الكريم، نحن نعتبرهم هم هؤلاء خبرة تشخيص موارد استعمال العرف. موارد الاستعمال يعني موارد الاستعمال في العرف، فهذا استعملت هذه الكلمة وماذا
وفي أي مورد لم تستعمل هذه الكلمة. لذلك نلتفت أولا إلى ما قاله أهل اللغة بشأن مفردة المعنى، بشأن هذه الكلمة. مثلا صاحب القاموس، قاموس المحيط، القاموس المحيط هو يقول المعدن كمجلس، المعدن كمجلس، منبت الجواهر من ذهب ونحوه ونحوه لإقامة أهله فيه دائما. منبت الجواهر، معدن الجواهر، منبت الجواهر، عليكم السلام ورحمة الله. هو يسمى معدن كمجلس لماذا؟ لإقامة أهله فيه دائما. يعني الجواهر، الجواهر مكانهم وحضورهم في هذا المعدن، في هذا المكان، حضورهم في هذا المكان حضور دائم
لإقامة أهله فيه دائما، أو لإنبات الله عز وجل إياه فيه، لأن هذه الموارد تقيم في هذا المكان دائما، إقامته إقامة دائمية، أو أحيانا لإنبات الله كما صار، لإنبات الله تعالى وعز وجل إياه فيه. ومكان كل شيء، هو يقول ومكان كل شيء فيه أصله،
ومكان كل شيء فيه أصله، الأصل كل شيء إذا يكون في هذا المكان نعتبر هذا المكان معدن، معدن هذا الشيء.
هذا تعبير صاحب القاموس. وصاحب النهاية بن أفير هو يقول المعادن المواضع التي يستخرج منها جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، إلى أن قال والمعدن الإقامة، والمعدن مركز كل شيء،
مركز كل شيء،
المركز الذي يقيم فيه هذا الشيء ويبقى فيه دائما أو نبت فيه، إلى المكان الإقامة الدائم كما قاله صاحب القاموس وكذلك المعادن المواضع.
لكن التفتوا في هذه الكلمات، هل المعدن هل اسم، اسم المحل أو اسم الحال؟ لابد أن نتحدث في هذه القضية. المعدن اسم المحل أو اسم الحال؟
هذا هو الفرق الأساس بين أهل اللغة، بين العرف وبين الفقهاء. صاحب النهاية كذلك هكذا قال. والصاحب مجمع البحرين، مجمع البحرين الطريحي هو يقول،
طبعا كما قلت مجمع البحرين يطبق الموارد المفردات، سيرته تطبيق المفردات على موارد الوارد في النصوص،
ويقول ومنه،
أي من معنى الإقامة،
منه من معنى الإقامة، سمي المعدن كمجلس لأن الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء.
الناس إذا يقيمون في مكان في الصيف والشتاء ولا ينقلون ولا ينتقلون من هذا المكان إلى مكان آخر في الصيف، مكان في الشتاء في مكان آخر، هو المكان الدائم لإقامة هؤلاء الناس، نعتبرهم،
نعتبر هذا المكان المعدن. يقول ومركزه، ويزيد ويقول مركز كل شيء معدنه،
والمعدن مستقر الجواهر، محل استقرار الجواهر،
محل استقرار الجواهر. إلى الآن صاحب القاموس قد أتسلق وذكر أن المحل أن المعدن اسم للمحل،
كذلك صاحب المجمع البحرين
وكذلك صاحب النهاية، كلهم قالوا المعدن اسم المحل لا اسم الحال.
والراغب الإصفهاني في المفردات هو يقول
عدن بمكان كذا استقر، جنات عدن كذلك هذه الآية الكلمة نفس الكلمة، عدن
بمكان كذا أي استقر، يقول ومنه المعدن
لمستقر الجواهر، محل الاستقرار. وطبعا محل الاستقرار إذا نتحدث في الجلسات القادمة خصوصا في تعيين المصادر نحتاج إلى التأمل والبحث في هذه التأمل في هذه النقطة، يعني محل مستقر الجواهر. إذا نقول معدن مستقر مثلا هذه الأشياء محل الاستقرار إما على سطح الأرض وإما باطن، الناس يقيمون على سطح الأرض ولكن الأشياء الجواهر المواد المعدني أكثرهم في باطن الأرض، أكثرهم في باطن الأرض. هذه النقطة مفيدة للبحث القادم إن شاء الله لتعلق الخمس وتعيين المصادر بما يجمع على من سطح الأرض أو أحيانا بما يستخرج من باطن الأرض.
هكذا قال الراغب في المفردات. وأما لسان العرب،
لسان العرب هو الذي يجمع بين الأصل وموارد الاستعمال.
لسان العرب يقول
يعني ذكر في لسان العرب معاني متعددة،
معاني متعددة وهو جمع بين أصل اللغة وموارد الاستعمال. يقول مركز كل شيء معدنه، المكان الذي يثبت فيه الناس لأن أهله يقيمون فيه ولا يتحولون عنه شتاء ولا صيفا، في مقابل منازلهم في خصوص الصيف والشتاء. قال إلى أن قال ومعدن الذهب والفضة سمي معدنا لإنبات الله فيه جوهرهما.
الله تعالى قد أنبت جوهر الذهب وجوهر الفضة في هذا المكان، فلذلك يسمى
معدن الجوهر، معدن الفضة، لإنبات الله تعالى فيه جوهرهما وإثباته في إياه في الأرض.
الله تعالى قد أثبت الجوهر، أثبت الجواهر، قد أثبت الجواهر أو جوهر الذهب وجوهر الفضة
في هذا المكان، ذلك يسمى معدن.
على أي حال نكتفي بهذا المقدار من كلمات أهل اللغة، بما أنهم خبرة تشخيص موارد استعمال العرف، موارد استعمال العرف. بعد التأمل في كلمات أهل اللغة بما أنهم أهل العرف الخاص، أهل اللغة أهل العرف الخاص، ولكن هؤلاء أهل العرف الخاص ينقلون ما يستعملون أهل العرف العام، العرف العام يعني كتب اللغة في الحقيقة ترجمان استعمال، خصوصا اللغويون الذين يهتمون بجمع موارد استعمال، كتب أهل اللغة في الحقيقة موسوعة موارد استعمال العرف العام، موسوعة موارد استعمال العرف العام
هؤلاء من كتب أهل اللغة. بعد التأمل في كلماتهم يظهر لنا أمور.
الأمر الأول كما شاهدنا وتأملنا في كتب أهل اللغة،
في كتب أهل اللغة
استعملت هذه الكلمة وهذه المفردة مفردة المعدن
استعملت
في ثلاثة معاني أو في المعاني الثلاث. أولا منبت الجواهر، منبت الجواهر استعمل المعدن
في هذا المورد.
الثاني مركز كل شيء، أصل كل شيء.
وثالثا المعنى الثالث
محل الإقامة الدائمية في الصيد والشتاء الذي ظهر لنا من كتب أهل اللغة.
هذه الموارد الثلاث،
ولا شك في أن كل هذه الموارد الثلاثة مرتبط بالمعنى الأصلي، مرتبط بالمعنى الأصلي
يعني الإقامة. ولكن من الواضح
أن موضع البحث، موضع البحث والذي نحن بسدده
هو
المعنى الأول منبت الجواهر، والمعنى الأول لا المعنى الثاني ولا المعنى. لا مركز كل شيء ولا محل إقامة الناس. الآن نريد أن نتحدث عن المعدن وأن ما يستخرج من المعادن وتعلق الخمس بما
يستخرج من المعادن. لذلك محل البحث هو المعنى الأول،
هذا هو الأمر الأول الذي ظهر لنا من التأمل في كلمات الفقهاء.
وأما الأمر الثاني
أشرت في ضمن البحث أشرت إلى هذه النقطة،
وأما بعنوان أمر مستقل الأمر الثاني الذي يظهر لنا بسبب التأمل في كلمات الفقهاء، يظهر لنا في كلمات اللغويين
كما ذكرنا المعدن خاص اسم للمحل
لا اسم للحال، اسم المحل الذي تكون فيه
هذه الجواهر اسم المحل. كما والظاهر كلمات أهل اللغة،
ظاهر كلمات أهل اللغة.
وأما النقطة المهمة التي لا بد أن نتأمل فيها ونلتفت إليها هذه النقطة، الفقهاء قد خالفوا أهل اللغة، الفقهاء قد غيروا استعمال المعدن بل خصوا المعدن بعنوان اسم الحال لا اسم المحل.
الفقهاء هكذا تحدثوا، قد خصوا المعدن بالحال لا بالمحل، يعني
بعبارة أخرى قد خصوا المعدن بما يخرج من المعدن
من هذه الأشياء من الأرض أو من المعدن.
وتعلق الخمس كذلك طبعا بما يستخرج، بما يستخرج ويخرج من
الأرض ومن المعدن. الفقهاء صرحوا بذلك، مثلا الفقيه الهمداني يقول فلأظهر، الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه يقول فلأظهر ثبوت الخمس في جميع ما يستخرج من الأرض مما يسمى في العرف معدنا بمعناه العام. فقط هذه النقطة، فالأظهر ثبوت الخمس في جميع ما يستخرج من الأرض.
والآن عنواننا في الماء عنوان المعدن وتعلق الخمس بالمعدن بعنوان المعدن، ولكن الفقيه الهمداني يقول كسائر الفقهاء كمشهور الفقهاء يقول تعلق الخمس بما يستخرج من المعدن لا بد بالمعدن،
يعني كأنه الفقيه الهمداني اعتبر
معدن اسم للحال لا اسم للمحل.
وكذلك العلامة في التذكرة، العلامة في التذكرة يقول
وفي تعريف المعادن يقول
كل المعادن كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها
مما له قيمة، مما له قيمة
كل ما خرج من الأرض، كل ما خرج من الأرض الله تعالى خلقه
وأوجده في تحت الأرض، ولكن إذا خرج وإذا استخرجه أحد نعتبره معدن ويتعلق به الأنس.
العلامة في التذكرة ثم ذكر المثال، العلامة ذكر مثال
ومثال المعدن بالفلزات والياقوت والشبه والملح والكولر والكوبر، هذه الموارد، كل هذه الموارد والمواد التي تستخرج من الأرض من المعدن.
كأن الفقهاء حتى كان ذكر المائعات كالغير والنفط،
المشهور النفط، ولكن لعل الصحيح النفط، النفط لأنه هو الصحيح، ولكن المشهور النفط.
ثم قال بعد ذلك العلام يقول في نهاية الكلام، يقول عند علمائنا أجمع،
يعني جميع الفقهاء يقولون ما يهتمون بإطلاق اسم المعدن على الحال، اسم الحال لا على المحل،
لا اسم المحل. هذا هو الأمر الثاني الذي يظهر لنا من التأمل بعد التأمل في كلمات الفقهاء. الأمر الثالث يظهر لنا
من كلمات اللغويين أنهم خصوا المعدن بمنبت الجواهر، المعدن بمنبت الجواهر، لا بكل المواد التي كل المواد التي تستخرج من باطن الأرض أو تجمع من سطح الأرض،
فقط خصوا بمنبت الجواهر ولا يشمل الغير حسب عبارات اللغويين، و وظاهر كلمات اللغويين وذكرنا.
ولكن الفقهاء بالعكس، هذا الموضع كذلك موضع اختلاف الفقهاء واهل اللغة،
الفقهاء
قد اهتموا، يعني إذا اعتبرنا أهل اللغة وكتب اللغة موسوعة مواضع استعمال العرف، يمكن أن نعتبر هذا الخلاف بين الفقهاء وبين العرف، بين الفقهاء وبين العرف،
لكن الفقهاء قد اهتموا بتعميم
المعادن لا غير الجواهر، الفقهاء قد أمموا
مفهوم المعدن وقالوا
يشمل هذا المفهوم حتى غير الجواهر،
ويشمل الكل
حتى الغير
والنفط والملح
وغيرها مما يجمع على سطح الأرض أو من
باطن الأرض، كما كذلك هو الظاهر مشهور الفقهاء. وكذلك الشهيد في المسالك يقول المعدن
هنا كل ما استخرج من الأرض، كل ما استخرج من الأرض لا فقط الجواهر،
مما كان منها بحيث يشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها،
لابد أن يكون انتفاع عظيم،
ومنها الملح والجس والطين الغص وهجارة الرحى إلى آخر كلمات الشهيد في المساء.
فإذا
تجاوزنا عن الوقت، فإذا اختلاف الفقهاء
واللغويين في هذين الموضعين،
اختلاف الفقهاء أولا تخصيص أهل اللغة المعدن بالجواهر وتعميم الفقهاء،
الفقهاء عمموا
وأهل اللغة والعرف قد خصوا فقط معدن الجواهر. الموضوع الثاني تخصيص أهل اللغة المعدن بالمحل، اسم المحل،
الغرف يقول اسم المحل، ولكن
الفقهاء قد خصوا
باسم
بعنوان اسم الحال. هذا هو المستفاد من أهل اللغة ومن الفقهاء في خصوص المعنى. وأما
السؤال المهم، فقط
أذكر السؤال وأختم البحث، أما السؤال المهم
الذي يمكن
طرحه هنا،
وهو لماذا الفقهاء حكموا بالعموم؟ الفقهاء أولا اسم المعدن قد حكموا بعمومية المعدن بالنسبة لكل شيء، ولكن أهل العرف أهل اللغة بما أنهم متحدثون عن العرف، بما أنهم متحدثون عن العرف
وبلسان العرف، هم خصوا فقط منبت الجواهر،
لماذا عمموا؟ هل كان عندهم دليل شرعي على هذا التعميم من الروايات من النصوص على تعميم هذا المفهوم أو لا. وإذا قلنا الآن فقط هذا السؤال وفي الجلسة القادمة إن شاء الله نعرف إلا الروايات، إذا قلنا بأن الفقهاء كان عندهم دليل شرعي من الروايات ومن النصوص من الآيات أحيانا في تعليم هذا المعنى، فلا بد أن نقول بوجود حقيقة شرعية في ذلك. إذا قلنا بذلك فلا بد أن نقول كذلك بأن الميلاد هنا ميلاد شرعي، والميلاد الشرعي لا بد أن نقول بأن يعني الشارع قد فضل الأمر فضل تشخيص ميلاد المعدن إلى لا إلى العرف بل إلى نفسه وهو قد عين.
هذا هو البحث الذي لابد أن نتحدث حول الموضوع، هذا هو الموضوع الذي لابد أن نتحدث حوله.
وطريق البحث لابد من الفحص في الروايات والنصوص،
الفحص لوجود دليل
على ذلك، هل توجد في الروايات الإشارة إلى تعيين المصداق المعدن وتعيين الميلاد أو لا توجد الإشارة، وإنما الميلاد تشخيص العرف. إن شاء الله في الجلسة القادمة نتحدث حول هذا الموضوع. وصلى الله على محمد.